وسلم في وجود 99 اسم في الكتاب والسنة، وبها رد على جميع الشبهات التي أثيرت منذ ظهور الدراسة، الدراسة التي ترجمت منها الأسماء إلى جميع لغات العالم، الدراسة التي توزع نتائجها على حجاج بيت الله الحرام في تفسير العشر الأخير، الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة، وحصريا كتاب شروط لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد. وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم، والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-989-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة للشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة تليشوب.
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
الله رب
لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد. وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم، والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-989-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة للشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة تليشوب.
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
الله ربنا هو الإله.
أخير الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة، وحصريا كتاب شروط لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد. وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم، والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-989-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة للشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة للشوب.
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء.
على حجاج بيت الله الحرام في تفسير العشر الأخير. الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة. وحصريا كتاب شروط لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد. وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم. والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-989-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة لشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة تليشوب.
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.
الدراسة التي توزع نتائجها على حجاج بيت الله الحرام في تفسير العشر الأخير. الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة. وحصريا كتاب شروط لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد. وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم. والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-989-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة لشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة تليشوب.
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج تبارك اسمك يا الله. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، تبارك اسم الله الحليم، نتناول للشرح والتفصيل الحديث عن اسم الله الحليم وعن مراتب الإحصاء التي ندبنا إليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاء الاسم يلزم فيه التعرف على دليله، لأنه لم يثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جمع الأسماء الحسنى في نص واحد، وإنما ندبنا إلى إحصائها ولم يذكر سرد هذه الأسماء. فسرد هذه الأسماء منسوب إلى الوليد بن مسلم مولى بني أمية في نهاية القرن الثاني الهجري، جمع الأسماء المشهورة المعروفة وألصقها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست قرآنا ولا سنة. يعني هذه الأسماء المشتهرة منذ أكثر من 1000 عام ليست قرآنا ولا سنة، وإنما كل اسم منها ينبغي أن نبحث عنه في القرآن والسنة، فإن وجدناه فهو من أسماء الله، وإن لم نجده فلا يجوز تسمية الله عز وجل به. فاسم الله الحليم عندما تبحث عنه في كتاب الله تجده واضحا جليا، ورد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد اسما مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، ورد مقترنا بأسماء كثيرة كاقترانه باسم الله الغفور في قول الله تبارك وتعالى: والله غفور حليم. وورد أيضا مقترنا باسم الله الغني في قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. واقترن الاسم أيضا باسم الله العليم كما في قول الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والاسم ورد أيضا في السنة، فقد روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اسم الله الحليم كما نرى ورد توقيفا ثابتا بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسم الله الحليم من الأسماء المشهورة، وهو اسم توقيفي بالدليل، لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، وقد سمى الله نفسه الحليم، فيجوز لك أن تتعبد لله باسمه الحليم فتقول عبد الحليم وأنت مطمئن إلى أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. هذا فيما يتعلق بإحصاء الاسم. نعم، أول مرتبة من مراتب الإحصاء إحصاء ألفاظها وعددها، فدورنا تجاه أسماء الله الجمع والإحصاء، وليس الاختراع والإنشاء أو الاشتقاق والإنشاء، ثم بعد ذلك الحفظ والدعاء، نحفظ الاسم مع فهم معناه ودلالته، ثم ندعو الله به دعاء ثناء ومسألة، وأيضا دعاء توحيد وعبادة. المرتبة الثانية التي نتعرف فيها بإحصاء اسم الله الحليم أن نفهم فقه الاسم ومعناه، وكيف أن الله عز وجل أنزله، نتعرف على الله من خلال معرفة هذا الاسم ومن خلال ذكره، لكي نفهم الحياة وكيف نوحد الله عز وجل وكيف نستعين بالله عز وجل وباسمه الحليم. الحليم في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحلم، صفة مشبهة للموصوف بالحلم، يعني الحلم وصف دائم لا يفارقه، فعله حلم يحلم حلما. طيب واحد يسأل عن معنى الحلم في اللغة، الحلم معناه الأناة، الحلم معناه الأناة، معالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة. يعني ممكن نقول مثلا الحلم بمعنى الحكمة، نقول لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه، لكن الصبر في وضع الشيء في موضعه ده نسميه حلم. واحد يقول يعني حكاية محتاجة بعض الشرح وبعض التفصيل. ربنا سبحانه وتعالى موصوب بالحكمة وموصوب بالحلم، فما الفرق بين الحلم وبين الحكمة؟ لأن هذه المسألة سوف تبين لنا جمال أسماء الله وجلال أسماء الله الحسنى وشرف أسماء الله الحسنى. الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. يعني خلينا أضرب مثلا، أنا لما أقول مثلا الإنسان بيأخذ بالأسباب فيأتي بالبذرة يضعها في الأرض فالله عز وجل ينبت له الشجرة. طب ما هو ربنا قادر على أن ينبت الشجرة من غير وجود بذرة. نعم، يقول لأن هذا من مقتضى اسم الله القدير، فالله قادر على أن يخلق الشجرة بلا وجود بذرة. بس هنا الأمور ما هتبقاش فيها حكمة، بنسميها خوارق للحكمة أو خوارق للعدالة، وهذه الخوارق يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله وأولياءه، زي ما شفنا مثلا في شأن مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتصور بقى أن واحدة جالسة في المحراب في مسجد وهي تأكل وتشرب وما فيش أي سبب لوجود هذه الأرزاق غير أن ربنا يخلق لها هذا الرزق من غير أسباب وبغير حساب. لأن احنا عشان نصل إلى مثل الفاكهة، فواحد يلاقي مثلا عنده عنب من غير ما يجيبه من زرع أو من شجر، يلاقي عنده التمر أو البلح من غير ما يلاقي نخل، والنخلة لو موجودة ينفع تبقى فيه نخلة من غير ما يكون لها بذرة تخرج منها؟ يبقى احنا عندنا البذرة وبعدين الشجرة وبعدين الثمرة. فلما اوصل للثمرة ربنا بيخلق الثمرة خلقا مستقلا ويخلق الشجرة خلقا مستقلا، بس ربنا رتب في الأسباب إن ما يخلقش الشجرة إلا بعد ما تجيب البذرة، وما يخلقش الثمرة إلا بعد ما تجيب الشجرة. طب ليه؟ إيه السر بكده؟ لكي تظهر معنى الحكمة، لأن الحكمة معناه يقول لك الأول هات البذرة علشان تطلع لك شجرة، وبعد كده هات لما تطلع الشجرة اصبر لغاية ما تطلع الثمرة، وربنا يخلق لك الثمرة. هذا بنسميه ترتيب الأسباب ونتائجها، فالنتيجة ما تجيش إلا قبلها بسبب، فده بنسميه حكمة. حكم الله الأمور بحيث تصير إلى هذا النحو، فده اسمه حكمة. طيب الدنيا كلها ماشية على الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى يرزق الناس بأسباب، فاللي هيصل إلى الرزق هو راح يفتح المحل بتاعه، فالمحل بتاعه عايز بضاعة، والبضاعة عايزة رأس مال، وقبل كده كان بيخطط وأسباب كتير لغاية ما فتح محل كبير. وبعد ما يصل المحل الكبير بيطلع في النهاية بحصيلة من المال. فلما يكون الشخص حكيم في الأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب صح، ربنا سبحانه وتعالى يخلق له الرزق بناء على هذه الأسباب، فدي بيشترك فيها المؤمن والكافر. يعني المؤمن أو الكافر، أي إنسان هياخذ بالأسباب هيصل إلى نفس النتائج. طيب الأمر هنا مرتب على مقتضى الحكمة. طب واحد عايز يصل إلى الجنة فلازم يأخذ بالأسباب اللي هتودي الجنة، ولذلك الأسباب اللي هتؤدي إلى الجنة سميت حكمة، وسميت الشريعة حكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة دي هتودي إلى الجنة. طيب لو واحد فقد الحكمة وصار في الدنيا لا ينظر فيها بحكمة، وإنما نظر إلى مصلحته العاجلة وترك المصلحة الآجلة، فهو موصوف بالحكمة المتعلقة بالدنيا، بس مش الحكمة اللي توديه الجنة، إنما صار في الأسباب اللي تؤدي إلى النار. فالحكمة زي ما قلنا كده إن الواحد بياخد الأسباب لغاية ما يصل إلى مقتضاها أو إلى نتائجها. فكانت الشريعة حكمة، وكان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، وكانت السنة نفسها اسمها حكمة. فالحكمة هي الأخذ بالأسباب. فربنا سبحانه وتعالى لما تحصل على السبب يخلالك النتيجة، هذا وضع الأمور في مواضعها. طب الشريعة ربنا أمرك بالأوامر عشان مصلحتك، فكل أمر هتلتزم به هيحقق لك مصلحة، يبقى دي اسمها حكمة. طب واحد يقول طيب احنا فهمنا معنى الحكمة، عايزين نفهم معنى الحلم بقى، الصبر في إيقاع النتائج على الأسباب، ده حلم. بمعنى لو في واحد مثلا عمل عقوبة أو عمل وزر، أقصد عمل معصية، المعصية لو حصلت يعني واحد سرق، يبقى على مقتضى الحكمة والشرع، يعني الشرع نفسه حكمة، يبقى لازم نطبق عليه الإيه؟ الحد بقطع يده. فإذا قبض عليه الحاكم والشرطة مسكته وسلمته للحاكم، يبقى لازم من إقامة الحد حتى لو تاب. فبمجرد ما يشوفوه وقع في الوزر، إيه اللي بيحصل؟ يبقى لازم إقامة الحد تطبيقا للحكمة. طيب هنا بقى هنقولها بطريقة تانية، تطبيقا لأحكام الله. ها؟ إن الحكم إلا لله. فواحد الحاكم هنا سمي حاكما لأنه مطالب بتطبيق الحكمة وتنفيذ الأمر مباشرة على الفور. واحد غلط اتعاقب، قتل يقتل، طيب يبقى هنا وقوع النتائج على الأسباب فورا على الفور، السبب بيؤدي النتيجة والنتيجة مبنية على سبب، دي اسمها مقتضى الحكم. إنما تعالى بقى لو في واحد أخطأ وربنا سبحانه وتعالى لم يظهر العقاب على الخطأ بأنه هو فلت مثلا من عقوبة الإيه الدنيا، محدش شافه هو بيسرق، محدش شافه هو بيقتل، يبقى فيه عقوبة مؤجلة هتاخد وقت، الناس مش محدش شافه. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب مثلا إن واحد بيسرق، فيهيئ الأسباب بمقتضى حكمته بحيث إن الشرطة يكونوا واقفين ويشوفوه بيسرق يمسكوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هنا هنقول اسم الله الستير، خلي بالكم، فسطر عليه، والحليم أخر العقوبة لعله يتوب إلى الله ويرد المظلم. يبقى إذن التراخي في ترتيب العقاب مع عدم الغفلة هيجي بمعنى الحلم. طيب الحاجة التانية، واحد يقول لك إيه، تم المفترض مثلا أن يبقى العقاب مباشر عشان يظهر معنى العدل ومعنى الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى بيظهر معنى الحلم على اعتبار عود المصلحة على العبد لا على الرب سبحانه وتعالى، يعني هنا الإمهال في العقوبة، الإمهال في الجزاء، الصبر على الإيذاء. يعني تخيل مثلا لما الواحد، يعني ممكن واحد يؤذي ربنا سبحانه وتعالى، يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار، شوف كم واحد بيسب الدين، وبالرغم من ذلك ربنا يرزقهم بحكمته. طب وعقوبة سب الدين دي لها عقوبة ولا ملهاش؟ لها عقوبة ولها أثر. طب إن تاب ورجع هيجينا هنا معنى اسم الله التواب، فربنا أنزل اسم التواب والغفور والرحيم من أجل مغفرة الذنب لو تاب. لكن لو فرض أن فلان ده أخطأ خطأ، فالخطأ ده ربنا سبحانه وتعالى من حلمه لا يرتب العقوبة في العاجل، إنما يقلب الأسباب بصبر وإنطال، وده مقتضى الربوبية وتدبير الأمر على المعنى أو على التدبيرات الكونية أو على المشيئة الإلهية. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأجل العقوبة، فممكن ما تظهرش في حياة الشخص، يعني واحد مد إيده وهو ماشي كده خد حاجة مش بتاعته، دخل السوق واستغفل صاحب السوق وأخذ من السوق حاجة والبياع ما هوش شايفه، البائع لا يرى، خدها وعدى. ممكن نفس الحاجة، نفس الحاجة تؤخذ منه فورا، يعني هو خدها من هنا وخرج بره حطها في جنب، فربنا بعت واحد تاني حرامي خد منه الحاجة اللي هو خدها من جوه، يبقى ده اسمه ترتيب الأمور على مقتضى العدل والحكمة على طول على الفور، لكن هو خدها البيت، فابنه أكل مثلا البسكوت اللي أخدها دي أو الشيء اللي هو سرق، عيل صغير وبيأكل مش أي مشكلة لحاجة. يشاء الحق سبحانه وتعالى إن الرجل طول حياته لا يعاقب على هذه الجزئية الصغيرة، لكن ابنه يفتح محل مثلا أو ابن ابنه ويكون فيه نفس السلعة أو مقدار أو ما يعادل مقدار السلعة ويجي واحد ياخدها منه. إذا هو تاب وربنا يلطف به باسمه اللطيف، برضو ربنا سبحانه وتعالى يلطف بابنه لما يتسرق منه حاجة، حس الحرام اللي جاي يمسكها يقابل واحد عسكري بره ياخدها منه ورجع له تاني. يعني سبحان الله، فالحلم الصبر في تنزيل مواضع الحكمة، وده معنى الحلم في حق الحق سبحانه وتعالى إذا أضيف إليه. وحلم الله واسع، لأن حلم ربنا سبحانه وتعالى أنت ما بتقيسوش على فرض. يعني أنا أقدر أقيس مثلا الحلم على مقدار الأولاد اللي موجودين عندي في الأسرة أو العمال اللي موجودين عندي في المصنع، إنما الحلم المتعلق بجميع الأنفس اللي موجودة في العالم ده عايز حلم مطلق. شوف بقى مثلا كم مليار، 7-8 مليار في العالم، وأدهم من العفاريت والشياطين وأدهم من الجن، سبحان الله. كل هؤلاء والكلام ده بيحصل في القصاص حتى بين الحيوانات والحشرات وكل المخلوقات. شوف بقى النمل والحيتان والسمك في البحار، تظهر فيهم آثار قدرة الله عز وجل في حلمه. إيه والله، يبقى اسم الله الحليم يدل على معنى الأناة ومعالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة. لعل المسألة الآن تبقى واضحة. وهنا الاسم هيتعلق بأمرين، بتدبير الله الكوني وتدبير الله الشرع، والعلاقة بينهم تظهر معنى الابتلاء. فربنا يبتلي الإنسان بما يشاء في تدبيره الكوني لينظر كيف يعمل في تدبيره، كيف يعمل في تدبيره الشرعي، ويرتب الاثنين مع بعض. هتحفظ الله هيحفظك، وإن عملت خطأ هيصبر عليك بحلمه، ولو بادرت بالتوبة يغفر لك ويبدل السيئات إلى حسنات. يا الله سبحان الله. يبقى صفة الحلم دي صفة من أدركها أدرك كيف يعيش في هذه الحياة وكيف يفهمها، لأن هيقابلها العجلة والمفسدة لأمور الدين والدنيا معا. ما فيش واحد عاصي وجاهر الله بالمعصية إلا وحتلاقي إن الحلم عنده قليل، لأن هو دايما مستعجل. نعم، يعني أنت أحيانا تلاقي واحد ملياردير فلوسه مالية الدنيا في كل مكان، ما بيستنش، هو بيسمع التليفون مثلا، جاله تليفون ولا حاجة، من أول رنة ما بيصبرش الرنة الثانية ولا الثالثة، أول رنة ورفع تليفون على طول، أو تلاقي التليفون لازق في ودنه. ليه؟ خايف أموال كتير وهتضيع منه. إنما تيجي تبص تلاقي الفقير أو المؤمن المصوب بالحلم الأول يقول لك استنى نأدي فرض ربنا، أو يستنى على التليفون تلاقي ذكر الله دائم على لسانه، يرفع السماعة بعد 3-4 رنات، مش مستعجل على الاستحواذ على الحياة، أخرج الحياة من قلبه وتعلق بالله، فتلاقي كل أوصاف الخير فيه. يبقى الحليم هو الذي يرغب في العفو ولا يسارع بالعقوبة، وده كان وصف إبراهيم الخليل لما ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إن إبراهيم لأواه حليم. حتى لما يسموا مثلا الطفل الصغير لما يبدأ يشب حتى يصل إلى الحلم، بلوغ الصبي مبلغ الرجال. طب هم سموه كده ليه؟ لأنه وصل لدرجة من العقل أو أصبح عنده حكمة في التعامل مع الأمور. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طيب أما يقول بقى فبشرناه بغلام حليم، حليم يبقى بلغ الحلم وبلغ من الحكمة درجة التروي والصبر في ترتيب الأمور وعدم الاستعجال ووضع الأمور في مواضعها مع صبر طويل. فالغلام لديه أناه وبصيرة وحكمة نافذة منذ صغر منذ صغره، ودي تبقى نعمة من النعم. سبحان الله ما تلاقي في عندك ولد بهذا الشكل، نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في سائر الأولاد. والإنسان دائما يستعين بالله على أن يرزق أولاده الحلم والحكمة. طيب يبقى دلوقتي واحد يقول لي أنا عايز أعرف بقى معنى اسم الله الحليم، فحنقول الحليم سبحانه وتعالى هو الصبور المتصف بالحلم، وإن كان الصبور مش من أسماء الله وفي الأسماء المشهورة لكن ما وردش في كتاب الله ولا في سنة رسوله اسم الصبور، إنما ورد الأصبر، والأصبر اسم مقيد، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. لكن يجوز المعنى اللغوي وهو المقصود هنا، الحليم سبحانه هو الصبور المتصف بالحلم، يتمهل ولا يتعجل بل يتجاوز عن الزلات. خد بقى معنى الحلم اللي شرحناه في البداية، يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات، يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، حلم، ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو أن الله عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب. وحيكون هنا على مقتضى العدل والحكمة، خلي بالكم لو ربنا بيخلص في ساعتها وبيعاقب فورا هيبقى حكمة برضو على مقتضى الحكم وعلى مقتضى العدل، لكن في حكم كلية ارتبطت بمعاني الحلم وارتبطت بمعاني الرحمة وارتبطت بمعاني المغفرة وارتبطت بمعاني التوبة، ودي كلها من مقتضيات أسماء الله وآثار صفاته في خلقه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو الحليم ذو الصفح والأناة، استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه في ملكه واستبقاه إلى يوم موعود وأجل محدود. دي الحكمة العظمى العليا اللي منعت الحكمة الجزئية في ترتيب النتائج والأسباب، إن الإنسان يتعاقب فورا. وإن كان ده بيحصل في بعض الحالات لكن مش في كل الحالات، لأن الله موصوف بالحلم، فأجل بحلمه عقاب الكافرين وعدل بفضله ثواب المؤمنين. يبقى خلاصة المعاني في تفسير الحليم واسم الله الحليم أنه الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام ولا يحبس عن عباده بذنوبهم الفضل والإنعام، بل يرزق العاصي كما يرزق المطيع، وإن كان بينهما تفاضل في الرزق على مقتضى الحكمة، وهو ذو الصفح مع القدرة على العقاب. هذا في معنى اسم الله الحليم. طيب نأتي إلى دلالة اسم الله الحليم على أوصاف الله. احنا قلنا إن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل بالمطابقة على الذات والوصف، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام تدل على ذاته وأوصاف تضمنتها هذه الأسماء. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية بتدل على أن أسماء الله أعلام تدل على ذاته سبحانه وتعالى، ولما يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تدل على أن أسماء الله أوصاف، لأن هدعوه بها من خلال الوصف ومعنى الوصف لتضمن الاسم. ولذلك يقول لك أسماء الله الحسنى لا فرق بينها باعتبار الدلالة على الذات، فكلها تدل على الله. من الملك؟ الله. من القدوس؟ الله. من السلام؟ الله. من الشكور؟ الله. من الحليم؟ الله. كلها تدل على مسمى واحد، على ذات الحق سبحانه وتعالى. لكن ما الفرق بين هذه الأسماء؟ اختلاف الصفات واختلاف المعاني. ولو ما كانش في اختلاف بينها يبقى إيه الفايدة من تعدادها؟ وإيه الفايدة أن الرسول يقول إن لله 99 أسماء؟ ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن أسماء الله لابد أن تكون أعلام تدل على ذاته، ولابد أن تكون صفات تتضمنها هذه الأسماء، لازم. فمذهب أهل الضلال من المعتزلة الذين لا يفرقون بين الاسم والوصف يقول لك عالم بعلم هو ذاته، زي ما تقول واحد سعيد بلا سعادة، أو سعيد علم على ذاته بغض النظر عن صفة السعادة فيه، سعيد هو حزين، هذا كلام باطل. فأسماء الله أعلام تدل على ذاته، وأيضا هي أوصاف تضمنتها هذه الأسماء. عشان كده أقول لك اسم الله الحليم دل على ذات الله وعلى صفة الحلم، الاثنين مع بعض بدلالة المطابقة. الاسم ينطبق على الدلالة على الذات، ينطبق في دلالته على الذات، وينطبق أيضا في دلالته على الصفة معا، الاثنين مع بعض. طب دلالة الاسم على الذات وحدها نقول دلالة تضمن، الاسم يتضمن الدلالة على الذات. طب ودلالة على الصفة وحدها نقول تضمن. طب ومع الاثنين مع بعض نقول مطابقة. والحلم احنا عندنا اسم الله الحليم بناخد منه صفة الحلم، زي ما نقول اسم الله القوي بناخد منه صفة القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالقوة هنا ذكرت وصفا والقوي ذكر اسما، فهل ورد الحلم وصفا لله تبارك وتعالى في نص صريح؟ لم يرد، إنما ورد الاسم اللي باخد منه على طول صفة الحلم. يعني كل اسم ورد من أسماء الله على طول اطمن ان هو تضمن الدلالة على وصف من اوصاف الله عز وجل. فالحليم دل على وصف الحلم، وصف الحلم ما وردش الا في روايات ضعيفة لا يحتج بها. واسماء الله توقيفية وصفاته ايضا توقيفية، بس التوقيف على الاسم بيبقى توقيف على الوصف والفعل، انما التوقيف على الوصف ليس توقيفا على الاسم، ما خدش منه الاسم. لو ورد الوصف ما خدش منه الاسم، ولو ورد الفعل ما خدش منه الاسم، انما لو ورد الاسم اخد منه الوصف والفعل. حلم صفه كريمه تقوم على الحكمه والعلم والصبر، واسم الله الحليم يدل باللزوم على الحياه والقيوميه والسمع والبصر والعلم والقدره والغنى والعزه والرأفه والرحمه وعلو الشان والعظمه وغير ذلك من صفات الكمال. يعني ربنا يقول والله غني حليم. طيب هو القول المعروف خير من صدقة يتبعها أذى. أنت لما تنظر إلى أسباب الغنى اللي ادهلنا ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي أغنانا من فضله، كنا فقراء فأغنانا الله، يبقى المفترض فينا نقدم الشكر إلى الله عز وجل. وكيف نشكر الله عز وجل؟ نظهر هذه النعمة وننسبها إلى صاحبها فنقول هو الذي أعطاني وهو الذي رزقني، فالفضل لله لا لي. طب دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن أنت لما نسبت النعمة إلى صاحبها فقد وحدته في ربوبيته وفي عبوديته. طيب الحاجة الثانية بقى إن أنت تؤدي شكر النعمة أيضا بالمزيد. وما المزيد في الشكر؟ المزيد في الشكر أنك تدفع حقها، يعني أنت نسبتها إلى الله عز وجل ثم حقها أنك تدي للفقير ما فرضه الله عليك اللي هو حق الماء. طيب خلي بالك، فبتدي له 2.5% إذا حال الحول وبلغ النصاب. 2.5% يبقى أنت لو عملت كده هتبقى مقتصد، تفعل الواجبات وتترك المحرمات. طب لو زودت يبقى أنت من المقربين اللي فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. عظيم ربنا، والله غني حليم. طب افرض واحد بقى ما نفذش وعنده الماء، لا بلغ درجة المقتصدين ولا درجة السابقين، ربنا يقول لك هو غني وحليم. غني حليم، افهمها كويس، والله غني حليم. يعني ايه؟ يعني انت لم تؤدي زكاة المال، فاعمل حسابك ان ربنا بيرتب لك اسباب ضياع المال، ومش كده وبس، اسباب المعيشة الضنك المترتبة على منع حق الفقير. فربنا ذكر اسمه الغني وقرنه بالحليم عشان اللي مش هيأدي حق المال ربنا سبحانه وتعالى هيرتب الأسباب بصبر، حكمة مع الصبر. وأنا هتلاقي آثار ضياع هذا المال. ولذلك والله أنا أقول لكم على حاجة عجيبة جدا. مصر مرت في وقت من الأوقات بنظام إقطاعي أيام المستعمرين، ظهر النظام الإقطاع، إن في ناس تسلطوا على العباد فأخذوا الأرض لهم واستعبدوا الناس عندهم. وفترة مرت في تاريخ هذه الأمة في مثل هذا البلد بمثل هذا النظام، ابن البيه وسعادة البيه، والبيه راح والبيه جه والناس عندهم لا قيمة له. كان عندهم أموال كثيرة جدا جدا، وكان عندهم من الأراضي ما يصعب عليك حصرها، وهم اللي بيتحكموا في كل حاجة. لدرجة أنا أذكر لكم موقف، إن واحد كان عمدة فكان بيخلي كل الناس الفقراء اللي في البلد محدش يمر عليه هو راكب الدبة بتاعته، لازم لما يمر من ناحية القصر بتاعه ينزل وياخد الدبة أو الحمار ويعد هو ماشي. هتعمل ايه بقى؟ واحد ربنا اداله القوة فحكم القوي على الضعيف. المهم هذا نذكره ونعلمه جيدا. طبعا اللي كان بيحصل ده ظلم، فالله تبارك وتعالى قادر على أن ينتقم منه في لحظتها ويرسل إليه ملك الموت يقضي عليه تنتهي، وده مقتضى الحكمة والعدل والجزاء على التو. بس شوفوا ظهور آثار الأسماء والصفات. هو طبعا ساعتها ما كانش يعرف اللي هيحصل بعد كده، فربنا سبحانه وتعالى بحلمه على هذا الشخص ان يبان أثر الأمر، العدل بقى يتحقق صحيح، بس ما تحققش في الجيل الأول، لا ده تحقق في الجيل الثالث. يعني أولاده استمتعوا بماله وأرضه. طب أحفاده باعوا كل ما يملكون بسبب سلوكياتهم. وانتم عارفين طريق المخدرات ربما يقضي على الشخص قضاء مبرما. وبعدين سبحان الله اللي كانوا فقراء يعني حفيد الراجل اللي كان بيعدي هو راكب الحمار لغاية ما يقرب من القصر ينزل وياخد الحمار من شدة الإزلال ويمشي به، حفيد الراجل ده هو اللي يستحوذ على أرض الراجل ده. سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعدين الراجل اللي كان إقطاعي حفيده يشتغل سواق عند الراجل اللي كان أبوه زي ما انتم عارفين بيعدي من شدة الإزلال ماشيا على قدميه، فده يشتغل عند ده وكأنه خدام عند ده. سبحان الملك. الكلام ده كان ممكن يحصل في الجيل الأول، لكن شوفوا الحلم والأناة في الصبر مع ترتيب العقاب. يظهر فيها العدل والحكمة والحلم واللطف وآيات لرب العزة والجلال تتجلى فيها معاني القدرة وتتجلى فيها معاني الحكمة. والله عز وجل قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شوفوا بقى يوم القيامة بقى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمن لوازم الحلم إن الشخص يكون موصوب بالعلم، لأن لكي يعلم إيه الأمور ويرتبها. فإذا كان ده في حق المخلوق فهي في حق الخالق من باب أولى. والصفات التي دلت عليها هذه الآيات زي اقتران مثلا العلم بالحكمة أو العلم بالحلم أو الغنى بالحلم، دي كلها من لوازم الحلم. لأن الفقير حلمه عن اضطرار ولا حيلة له في الحلم، كما أنه لا بد للحليم من صفة العلم. ودي كلها في دلالة الأسماء على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم. واسم الله الحليم دل على صفة من صفات الأفعال. طيب، احنا فهمنا الاسم ومعناه وتعلق بربوبية الله وتعلق بتوحيد العبادة لله عز وجل ودلالة الأسماء على الصفات، دي كلها من فقه الأسماء. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الحليم دعاء ثناء ومسألة ودعاء توحيد وعبادة؟ الدعاء بالاسم المطلق ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان يدعو عند القرب فيقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. فإن الاسم فيه ذكر نص الاسم في الدعاء، يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وأيضا ورد الدعاء بالاسم نصا فيما رواه الترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي، اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو واضح في الدعاء بالاسم. ومن دعاء المسألة بمقتضى الاسم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يعني المسلم يدعو الله عز وجل باسمه الحليم على مقتضى هذه الآية، يقول: اللهم يا حليم يا غفور سبحانك وبحمدك أسألك حلمك ومغفرتك. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها، يعني مش هطول عليك فيها، لكن لا تنساها. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله، أي إن الحوصيك به ده على طول يقبله الحق سبحانه وتعالى ويدخل عليه من ما فيهما من الخير. أوصيك بلا إله إلا الله، هذا أول وصية. نوح بيوصي ابنه فبقول له أول وصية أوصيك به اللي هي على طول بيقبلها رب العزة والجلال ويرفعها إلى السماء، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما. يعني لا إله إلا الله تعد من الحلقة وتقسمها بسبب قيمة هذه الكلمة وأهميتها عند الله عز وجل. وبهما يرزق الخلق، لا إله إلا الله، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة الخلق. يعني سبحان الله وبحمده بيقول لك بهما، أي بذكر الله عز وجل بسبحان الله وبحمد الله، بهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما، أي لا يقبلهما، ويحتجب أيضا صالح خلقه عنهما، فيش واحد حيقبلها أبدا من الخلق. أنهاك عن الشرك والكبر، وهذه المصيبة السوداء في بني آدم، الشرك والكبر. إن الشرك ده مش معنى الشرك مع الكبر، الشرك أصلا مبني على التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق، والكبر مبني على التشبه بالخالق، لأن طبعنا العبودية والخضوع تواضع، فواحد مش عايز يخضع يبقى بيستكبر عايز يعلو. طب والكبرياء لله، فلما أنت تاخد صفة من صفتك يبقى تشبهت بالله عز وجل حتى لو في ذرة. قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نأتي إلى توحيد الله عز وجل في اسمه الحليم، توحيد عباد، بحيث يظهر أثر اسم الله الحليم في عبادة الشخص وفي قوله وفي فعله. توحيد الله في اسمه الحليم مقتضى أن يكون الموحد حليما صبورا يتأنى في رأيه وفي حكمه وفي قوله وفي فعله. ولو في حد يتأنى في قوله وفعله ورأيه وحكمه هتلاقيه ما يغلطش، وتلاقيه فاهم لوازم القول قبل ما يتكلم، يفحص في معنى الكلام، يفهم دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. لكن أغلب المشاكل أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يستعجل، يبقى عنده نوع من الحماقة لا يحكم نفسه. إنما الحليم لا، الحليم عنده صبر وتأني وروية في الرأي والحكم والقول والفعل، ويتخير ما هو أنفع لنفسه وللآخرين، ويبادر بالتوبة إلى الله الحليم. يبقى خلي بالكم من هذه المعاني، إن الشخص لو تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لازم يغلط، والرسول قال يهوي بها في النار 70 خريفا. ولو تكلم بالكلمة عن حكمة وروية وحلم وأناه ستجد أن هذا الشخص قد أدرك كيف يوحد الله في اسمه الحليم، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذه الأسماء لندعو الله بها ونوحد الله عز وجل من خلالها. فالإنسان عندما تظهر آثار الحلم في وضعه وفي سلوكه وفي ترويه ويتكلم بروية، يبقى وحد الله عز وجل في اسمه الحليم. والحلم صحيح قد يكون كسبي وقد يكون وهبي. كسبي يعني الإنسان يتعلمه، يمسك نفسه قبل ما يتكلم، يفكر في الأمر ويسأل قبل ما يحكم، يتحرى ويبحث عن الأنفع والمصلحة العليا قبل أن يقدم على قول أو فعل. ده سلوك كسبي وحلم كسبي. الحلم الوهبي إن ربنا يخلق الشخص بطبعه يعني صبور، عنده طولة بال، ما يردش عليك إلا فين وفين. ليه؟ يعني بيصبر، فكر إلى غير ذلك. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد القيس، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الرسول بيقول له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في رواية عند أبي داود حسنها الشيخ الألباني، إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما، يعني بأخذهم عن طريق الاكتساب والتعلم وامسك نفسي وتعلمهم، أم الله عز وجل جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وروى البزار وقال الشيخ الألباني صاحب لغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. لأن دايما التعفف بيبقى معاه حلم، وغنى النفس قبل الغنى المادي، فما بالك بقى لما يكون غني وحليم ومتعفف. فهذا يحبه رب العزة والجلال، والله يبغض البذيء الفاجر السائل الملح. إن أحيانا السائل الملح بيبقى فاقد للحكمة والحلم الاثنين مع بعض. ليه؟ طمعه في الدنيا أعماه عن النظر إلى الحكمة. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح منهم زي ما ربنا وصفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، لكن قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. لأن الشخص عارف أن الرزق بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي رتب الأرزاق بحكمته وقادر على إنفاذها في لحظة بقدرته سبحانه وتعالى، فيرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك كان في آيات وكرامات وخوارق العادات حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأكل قليل فيكثره الله بخرق العادة، الماء يتفجر بين أصابع رسول الله عليه وسلم فيشرب منه الصحابة، الخبز يأكلونه من أعلى فيزداد طولا ونماء من أسفل. آيات كثيرة جدا جدا ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال الحلم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في قلوب هؤلاء لما وحدوا الله عز وجل في الأسماء والصفات. يبقى اسم الله الحليم اسم عظيم أنزله رب العزة والجلال لتظهر آثار توحيدنا لله في هذا الاسم من خلال أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا، ومن خلال انعكاس ذلك على حياتنا، بحيث يتعلق الإنسان بشرع الله تبارك وتعالى، يتعلق بالحكمة التي أنزلها إلينا. فالقرآن حكمة، والسنة النبوية حكمة، وأحكام الله عز وجل وشرائعه حكمة. ولا بد أن نحكم بحكم الله عز وجل فيما استخلفنا واسترعانا واستأمننا وهدانا. فالله عز وجل جعل الحياة محلا للابتلاء، وجعل الآخرة دارا للجزاء. فالذي ينجح في دار الابتلاء وينتقل إلى دار الجزاء فيفوز برضا الله عز وجل هو الذي أفلح في هذه الحياة وأدى دوره الذي خلقه الله عز وجل من أجله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين وممن تحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي أشرف ما في الحياة، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. انتهت حلقتنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.